الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، خلاص خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للخمسين بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو الخميس العشرون من هو الخميس الموافق للعشرين من شهر شوال عام 1400. نبتدئ بما نعتاد أو بما اعتدنا البداءة به من تفسير كلام الله عز وجل، حيث انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. أرسله الله تعالى بسلطان مبين، أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها. فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته، مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا سنه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة، ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا، أي حية عظيمة تخيف من رآها. ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا، فناداه الله عز وجل: لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء، أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال، حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه، أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. نعم، ظلما وعلوا. فتولى بركنه وقال: ساحر أو مجنون. يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة، عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر. أو مجنون، يعني قال إنه مجنون، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض، هو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون أن الإله، لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون، لا يعرفون الإله إلا فرعون. فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا، فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعلم، خرج عما نعهد. قال الله تعالى: فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم فيه، واليم هو البحر، والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا. وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على فرعون، على موسى وقومه، فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم، فقالوا لموسى: إنا لمدركون، يعني أهلكنا، لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ فقال: كلا، إن معي ربي سيهدي. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد، وقول سيهدي ولم يقل سوف يهدي، قال سيهدي إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا. وهذا هو الذي حصل. اجلسوا مرة إذا شئتم، إذا كان في ضيق. نعم، وهذا الذي حصل. أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا في الحال، ويبس في الحال، وصار صالح للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال، ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم، وانتهوا داخلين، فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه، أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله. ولهذا قال: فنبذناهم في اليم، وهو مليم، أي فرعون فاعل ما يلام عليه. ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات، لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق، ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد آيات، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم القحط والجد، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع، هلكوا عن آخرين. فتأمل الآية: قوم عتاة أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما، وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرم. فهذه فيه آيات من آيات الله عز وجل. افتح الجهاز اللي عندك يعني. افتح الجهاز. أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخره. ففيهم آيات: ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم قال تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، إلى آخره. وندعو الكلام على هذا إلى الخميس، ليس الخميس الآتي، لأن الخميس الآتي ما فيه لقاء، لكن الخميس الذي بعده إن شاء الله تعالى. نتفرغ الآن للأسئلة، فنبدأ من اليمين، والأسئلة هو سؤال واحد فقط لكل إنسان.
أحسن الله إليك شيخنا. بالنسبة لرجل يملك دارا وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر من وضع هذا الجهاز أم لا؟
أقول: إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما أن نلغي عقد الإيجار. وهو في هذا الحال، أي فيما إذا وضعه المستأجر في مدة الإجارة، ليس عليه إثم، لأنه لم يؤجر البيت من أجل هذا. نعم.
الله عنك. في موسم الحج يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى 6 أمتار، فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى، فهل في ذلك مانع؟ وما التعليل والدليل؟
نعم. المسعى ليس من المسجد الحرام، بل هو خارجه، ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى، لكنها لا تدخل المسجد. ولا يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى، لأن المسعى خارج المسجد. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز السعي في سطح المسعى، نعم، فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسعى لأنه خارج المسجد. لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه من أن يستمر في سعي في طوافه، فأرجو أن لا يكون به بأس، لأن الجهة التي من جهة المسعى في السطح ضيقة، فقد يأتي الناس مثلا وهم قد ملغوا ما قبلها، فإذا جاءوا منها ضاقت عليه، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المسعى. أقول في هذه الضرورة أرجو أن لا يكون به بأس. أما الدليل على أنه لا يجوز الطواف في المسعى أو خارج المسجد الحرام فإن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طاف الإنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت فلا يصح طواف.
إذا كان هناك مقيمين ومسافر فهل يتقدم المسافر ويصلي بهم لأنه أولاه بالإمامة؟ وإذا صلى بهم فهل يقصر الصلاة مع العلم أنه قد يحصل تشويش عليهم لأن أكثرهم عامة أو طلاب مدرسة مثلا؟
إذا كان أقرأهم وليس فيه إمام راتب فهو أولى بالإمامة ويصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل بأنه سوف يصلي ركعتين لأنه مسافر. وكونه يشوش عليهم إنما يقع هذا التشويش من الجهل بالسنة، ولو كانت هذه السنة معروفة ومعلومة للناس ما حصل التشويش. فكونه يصلي ركعتين ويسلم ويخبرهم من قبل أنه مسافر وإنه سيصلي ركعتين هذا فيه نشر للسنة، ولو كانوا طلابا صغارا. إذا كانوا طلابا صغارا وخشي أن يفهموا شيئا آخر فلا بأس أن يقول للمقيم صلي أنت لا إله إلا الله، ولو كان فاسقا. الفاسق صلاته صحيحة، ومن كان صلاته صحيحة فإنه تصح إمامته. نعم.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة لصاحب الدين إذا أراد وتقدم لطلب الزكاة فهل ينظر إلى سبب هذا الدين إذا كان هذا الدين لغير ضرورة أو لغير حاجة سدانه؟
ينظر لهذا الدين إذا كان سببه شيء محرم فهذا يقال له تب ونقضي دينك، وأما إذا كان سببه مباحا فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة.
أحسن الله إليكم. ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟
نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء، توحيد الربوبية، فإن توحيد الحاكمية داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل، وهذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية. هل معناها أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ فهذا قول محدث مبتدع منكر ينكر على صاحبه، ويقال له إن أردت الحكم فالحكم لله وحده، والله سبحانه وتعالى وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. فهذه بدعة وضلالة. نعم.
جزاك الله خير. ما حكم القول بجواز الجهاد بعدم وجود الإمام أو تخاذله أو تكاسله؟
هذا غير صحيح. الجهاد ما في هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يجب أن يكون مدبرا من قبل ولي أمر، لأنه إذا كان غير مدبر من قبل ولي الأمر صار فيه فوضى، وصار كل طائفة تفتخر على الأخرى بأنها هي التي فعلت كذا وفعلت كذا، وفي التالي ربما لا تحمد العاقبة كما جرى في أفغانستان مثلا، فإن الناس كانوا لا شك ساعدوا الأفغانيين مساعدة عظيمة بالغة، وكانت النتيجة ما تسمعون الآن.
نعم. بالنسبة للشيخ في عندي سؤالين في سؤال واحد.
هنا يمين.
أحسن الله إليك يا شيخ.
ولا في عندنا سؤال مركب، السؤال واحد فقط. نعم.
أدرك جدتي رمضان وهي امرأة عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساهل في هذا الأمر من ناحية قضاء إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه، فوتوفيت جدتي ووالدي لجهل أو لتقصير ترك هذا الأمر، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أنا
الإطعام عنه يسقط عنه هذا الإثم؟
أولا بارك الله فيك، الإطعام ليس على أبيك، إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته ولا أمها ولا كفارتها. مسائل العبادات تجب على كل إنسان بنفسه، ليست من جنس النفقات. النفقات صحيح تجب على من تجب عليه النفقة حسب الشروط المعروفة عند العلماء، لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف. على كل حال، إذا أحب الآن هو أو أحد أخوته أن يطعم عن أمه عن كل يوم مسكينا فهذا جيد. نعم.
هل يجوز استثمار أموال الزكاة والصدقات بالنسبة للجان الدعوية؟
نعم،
يستثمرون
أما الزكاة فلا يجوز الزكاة، لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر، وهو إذا استثمرها ربما يحرم الفقراء الموجودين ويستغل هذا الفقراء الذين لم يوجدوا الآن، وهي لدفع الفقراء لدفع حاجة الفقراء الحاضر. فلا يجوز استثمار الزكاة في مشاريع. أما الصدقات فنعم، ربما نقول إذا كانت الصدقات فائضة عن حاجة أهل البلد ورأى أن يستثمرها فهذا جيد، بشرط أن لا يحرم الموجودين الآن. فهمت؟ فإذا قال قائل في الزكاة وإذا كان أهل البلد لا يحتاجونها، قلنا أعطيها البلاد الأخرى من بلاد المسلمين في الشرق أو في الغرب. أما الصدقة فهي أوسع. فحاصل الجواب الآن، وهو جواب مهم، لأن بعض أهل الخير الذين يتولون مثل هذه الجمعيات يتصرفون تصرفا بحسن نية لكنه غير صالح. الزكاة لا يجوز أن ينشأ فيها أشياء استثمارية، لأنها لدفع حاجة الفقير الحاضر. فإن كان البلد ليس فيه فقراء نقلت إلى أقرب البلاد إليه. أما الصدقة فهي أوسع، فيمكن أن يقال إذا كان أهل البلد ليسوا محتاجين إليها أن ينشأ فيها أشياء استثمارية. نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتخذ الفضة للزينة لا يدخل تحت هذا الوعيد وهل هو محرم؟
هذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام، سواء استعملت أو لم تستعمل، وسواء استعملت في الأكل والشرب أو أم في غيره. ولكن الصحيح أنها إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، والنهي تخصيص لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كان كل ما في الأرض ولنا ننتفع به حيث لا نهي فيه، فإنه يدخل في ذلك اتخاذها للزينة أو استعمالها مثلا في غير الأكل والشرب، كما لو استعملها في حفظ بعض الأدوية أو حفظ الدراهم أو ما أشبه ذلك. هذا هو الصحيح. وإذا كان الرسول إنما نهى عن الأكل والشرب، فسكوته عن الآخر عن بقية الانتفاع يدل على الجواز. هذا هو الذي يترجح عندي، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم.
هل يعد نتف شعر وجه المرأة من مثل المصاف وساقيه؟
نعم، النمص هو نتف شعر الوجه.
الوجه كامل ولا
مطلق؟ الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذراع.
والساقين
لا، ما تدخل في هذا، لأنها ليست هو النمص المعروف عند العرب. لكن مع ذلك نقول إزالة الشعر من الساقين والذراعين وما أشبه ذلك إن كان لحاجة، مثل أن يكون الشعر كثيرا مشوها فلا بأس، وإلا فإن الأفضل التحرز منه.
مع أهل الفرق الضالة والجماعات وأفرادها؟
نعم، من جهة السلام ولا من جهة البيع والشراء؟ من جهة السلام سلم على كل إنسان إلا الكافر. الكافر لا تبدأ بالسلام، لكن إذا سلم عليك يجب أن ترد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد على أهل الكتاب اليهود والنصارى. أما إذا كان في هجره مصلحة كرجل فاسق إذا هجرناه ارتدع عن معصيته وتاب إلى الله فهنا نهجره لأن في ذلك مصلحة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهجر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن كان في هجرهم مصلحة. أما إذا كان في هجرنا لهذا الرجل الفاسق مضرة، كما لو كان هجرنا إياه يوجب أن يتمادى في معصيته وأن يكرهنا وأن لا يقبل منا صرفا ولا عدلا، فهنا لا يجوز الهجر، لأن هذا الفاسق مهما عظم فسقه هو مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هو مؤمن وأخ لنا. ولاحظوا هذا المسألة، فإن بعض الناس من شدة غيرتهم على دين الله لا يعتقدون أخوة بينه وبين الفساق، وهذا من الغلط العظيم. هذا هو أو هذا الرأي تشم منه رائحة مذهب الخوارج. العصاة مهما بلغت معصيتهم هم إخوان، علينا أن نصلحه. فإن كان في هجرهم مصلحة بحيث تكون المعصية فالهجر هنا إما مستحب أو واجب، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تهجر، سلم عليه. نعم.
بارك الله فيكم. حكم الصلاة خلف أئمة تيجانيين.
نعم.
مع علمي أن أكثرهم لا يعلمون أن عقائد التيجانية منكرة.
بارك الله فيك. أولا بين لي ما هي عقائد التيجانية حتى أخبرك عن الجواب، أو حتى أخبرك بالجواب. وش عقائد التيجانية؟
أكثر عقائدهم في الاعتقادات في مشايخهم.
بين لي.
منهم من يعتقد يا شيخ أن التيجاني يحل في جلسة حلقة وهم جالسون، أن يأتي في وقت معين يحضر في هذه حلقة، وبعده يحضر تجاني، وبعد التجاني يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقته.
نعم.
هذا طيب. من بعض عقائده.
لكن هذه العقيدة هل هي عقيدة حقيقة؟
نعم.
يعني هل هي عقيدة حقيقة؟ لو سألت هذا الرجل قلت الآن تعتقد أن التجاني أو أن محمد رسول الله معك، أين هو؟
لما تسألهم يحتارون، ما في جواب.
إذن يا خيار قل لهم الكلام. نعم. بلغهم من هذا خيالات.
نعم.
فأعتقد أنك إذا بينت لهم هذا فما أسهل أنت أن يرجع عن هذه العقيدة الفاسدة مبنية على خيال.
نعم.
إيه.
والصلاة
إذا عاندوا وقالوا أبدا إن الرسول يأتي إلينا وأن التجاني يأتي إلينا ودعوا الرسول أو دعوا التجاني، فهذا الكفار لا تصلي خلفهم.
نعم.
نعم.
شيخ، بالنسبة للأحكام الوضعية في كثير من البلاد تحكم أحكام وضعية كما معروف. الشق الأول معروف أن الإنسان مكره، قد يكره على يعني القبول بحكم وضعي مكره، لكن الحال في من يعني له حقوق عند الناس ظلم وأخذ ماله وغير ذلك، فهو حتى يحصل على هذا ما يحتاج إلى أن يعني يتحاكم إلى هذا الحكم الوضعي، وقد يكون في هذا الحكم الوضعي وهو مخالف وهو كثير مخالف للأحكام الشرعية. فهل هناك يعني إطلاق في التحاكم أو هناك تقييد؟
إذا لم نجد محكمة تحكم بالشريعة وصار مالنا حقوقنا ستضيع، فإننا نتحكم إليهم لا على أن حكمهم شرع، ولكن نجد